الحمد لله رب العالمين لهم نعمة ولهم الحكم ولهم الثناء الحسن والصلاة والسلام على الأمال الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أذكركم بإخلاص النية لله تعالى بالاشتغال بعلم الدين ونية الاعتكاف في المسجد تقربا إلى الله. قال شيخنا رحمه الله رحمة واسعة: والإيمان بملائكة الله أي بوجودهم وأنهم عباد مكرمون وهم أجسام نورانية لطيفة ألطف من الهواء. يعني يجب الإيمان بوجود الملائكة. الملائكة ورد ذكرهم في القرآن وورد ذكرهم في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هم خلق من خلق الله، الله تعالى خلقهم من نور، وهذا النور الذي خلقوا منه خلق من الماء، لأن أصل المخلوقات الماء، فهم الملائكة خلقوا من نور لكن هذا النور خلق من الماء، وهم ليسوا كالبشر، ما فيهم شهوة الطعام، ما فيهم شهوة للشراب، لا يتناكحون، إنما يخلقهم الله خلقا، يعني يخلقون خلقا. وما يروى أن جبريل عليه السلام يغمس جناحه في نهر ثم ينفض هذا الماء الذي علق بجناحه فتنزل قطرات فيخلق الله من كل قطرة ملكا من الملائكة، فهو ليس ثابتا واعتقاده ما فيه ضرر، لكن الصحيح والظاهر أنهم يخلقون خلقا، يخلقهم الله تعالى خلقا، وهم كلهم أولياء الله لأنهم لا يحصل منهم معاصي إنما يحصل منهم الطاعات، يطيعون الله تعالى ولا يتعبون من طاعة الله، لا ينامون ولا يصيبهم تعب من طاعة الله تبارك وتعالى. وأجسامهم هذه التي هم عليها الآن بعد أن خلقوا من نور، الأجسام التي هم عليها ألطف من الهواء، الريح إذا جاءت تحس بها، لكن الملائكة إذا كانوا حاضرين في المجلس عادة لا تحس بهم، قد تحس بأثارهم كانشراح صدر مثلا، أما إذا دخلوا إلى مكان ولو كانوا كثرة لا تحس بهم كما تحس بالهواء، إذا هبت الريح تحس بها. الملائكة لا تشعر بوجودهم عادة، لأن ورد في الحديث الصحيح أنهم يحضرون مجالس الذكر، المجالس التي فيها ذكر الله ذكرا صحيحا، ملائكة الرحمة يحضرون، ويحضرون مجالس العلم، مجالس علم الدين، علم أهل السنة تحضرها الملائكة. في الغالب الناس لا يشعرون بوجودهم، ذو أرواح، يعني هم لهم أرواح ليسوا جمادا، لهم اختيار، لا يقال الملائكة مجبولون على الطاعات للرب، يقال الملائكة مجبولون بالله على طاعة الله، يعني لا يختارون إلا طاعة الله، لا يختارون المعاصي، لكن لهم اختيار، يصلون، يصلون كما نحن نصليهم يصلون أيضا. ذو أرواح مشرفة ليسوا ذكورا ولا إناثا. لا يجوز أن يعتقد أن الملائكة ذكور، ولا يجوز أن يعتقد أنهم إناث، لا هم ذكور ولا هم إناث، لكن أحيانا يتشكلون بأشكال بعض الرجال، صور الرجال حسب الظاهر، بدون أن يكون لهم آلة ذكورية، إنما من حيث الشكل الظاهر يكون شكله كشكل الرجل ويكون ملكا من الملائكة، قد يقعد مع الناس، قد يأتي إلى شخص يحدثه بشيء. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جبريل كثيرا ما يأتيه بصورة صحابي يسمى دحية التلبيب، كثيرا ما كان يأتي إلى الرسول بصورته، وبعض الأحيان جاءه بصورة إنسان لا يعرفه أحد، ما كان يعرفه أحد حين دخل على الرسول صلى الله عليه وسلم. قال عمر: إذ دخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أحد السفر ولا يعرفه منا أحد، فجاء وجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم أسند ركبتيه إلى ركبتيه فوضع يديه على النخلتين وشرع يسأله، سأله عن الإيمان والإسلام والإحسان وعن الساعة. فحين دخل جبريل عليه السلام بهذه الصورة ما عرفه أحد. بعد أن خرج الرسول صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. في الأول ما كانوا يعرفون من هو، ولا يتشكلون بأشكال بشعة، يعني لا تتشكل الملائكة بأشكال بشعة كشكل الحية أو شكل الخنزير أو شكل الكلب أو نحو ذلك. قد يتشكل بشكل طائر جميل، يكون جميل الشكل، أما بشكل حية لا يجوز، بشكل عقرب لا يجوز، بشكل الخنزير لا يجوز. هذه أشياء يسن قتلها، العقرب والحية والخنزير هذه يسن قتلها. فإذا واحد قال يتشكل الملك بشكل هذه كأنه يقول قد يهجم عليه مسلم ويقتله بنية الاستحباب لأنه لا يعرف، فلا يحصل من الملك أن يتشكل بشكل بشع أو بشكل البهائم البشعة كالحية والخنزير والعقرب والفأر ونحو ذلك، فقط بأشكال الرجال ظاهرة، ولا يتشكلون بأشكال النساء بالمرة، لا يتشكل الملك بشكل أنثى. قال أهل الحق: من قال الملائكة ذكور عن جهل فسقى، ومن قال إناث كفر، لأنه كذب القرآن، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. المشركون كانوا يقولون عن الملائكة إناث، الله تعالى رد عليه وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. فمن قال الملائكة إناث كفر والعياذ بالله. وما جاء في الحديث الصحيح أن جبريل عليه السلام قبل أن يتزوج الرسول بعائشة أتى له على قطعة قماش بصورة عائشة، يعني جاء بقطعة القماش سيدنا جبريل على هذه القطعة صورة عائشة أراها للرسول صلى الله عليه وسلم. فليعلم أنه ما جاء متشكلا بشكلها، الملك لا يتشكل بشكل امرأة بالمرة، إنما جاء إلى الرسول بقطعة القماش على هذه القطعة على هذه القماشة صورة عائشة رضي الله عنها. فالذي ورد في الحديث أنه أتى جبريل بصورة عائشة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالباء، يعني أتى بصورتها على قطعة قماش مش في صورتها. فرق بين أن تقول بصورتها وبين أن تقول في صورتها. الإنسان الذي تعلم يعرف أن الملائكة لا يتشكلون بأشكال الإناث، فإذا قرأ هذا الحديث في صحيح مسلم أو سمعه أن جبريل أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بصورة عائشة، كان هو بعده ما سمع الحديث بيجي بيسأل أهل العلم قل له شو معنى الحديث فسروا له. أتى له بصورته على قطعة قماش، ليس أتى متشكلا بشكلها، لأن الملائكة لا يتشكلون بأشكال الإناث، ما بيتشكلوا بأشكال الإناث. شفتوا اللي بيتعلم علم الدين علم أهل السنة يحفظ نفسه من الوقوع في الضلال والفساد. لو شيء استغربوا أول مرة بيسمعوا في حديث للرسول أو في آية قرآنية أو في قول لإمام ما سمعه من قبل، لكن عنده القواعد، عنده العلم الصحيح الذي به يميز الفاسد من الصحيح، عنده علم صحيح تلقاه من أهل المعرفة، يأتي بسؤال لأهل العلم، مش بيجي بيقولوا للناس اليوم عرفنا أنه جبريل كان متشكل بشكل عائشة زمانه لما جاء عبد الرسول صلى الله عليه وسلم. الذي تعلم لا يقول هذا. طيب إذا واحد قال لك هو ما كان سمع بهذا الحديث فاستغرب الحديث فجاء فسأل أهل العلم، ما قال عائشة جبريل تشكل بشكلها، ما قال، إنما قال تركت هذا الحديث أو سمعته، بينوا لي أهل العلم يا من تعلمتم علم أهل السنة علموني ما معنى هذا الذي ورد في الحديث. فبالعلم الإنسان يميز بين الحق والباطل، بين الصحيح والفاسد، بين ما يتقرب به إلى الله وبين ما لا يتقرب به إلى الله. أما بدون علم يتقلب الإنسان الجاهل أحيانا في الضلالات ينتقل من ضلال إلى ضلال من ضلال إلى ضلال، لا يأكلون ولا يشربون. الملائكة ما فيهم شهوة في الأكل أو الشرب، الإسلام النورانية ليسوا مثلهم، لا يحتاجون للأكل ولا يحتاجون للشرب، الله أغناهم عن مثل هذه الأشياء. وسبق في درس مضى قلت حذروا من قول بعض العوام إذا سألوا عن الشخص، يقول بعضهم عم يأكل رز مع الملائكة، الملائكة لا يأكلون ولا يشربون، لا يقال فلان عم يأكل رز مع الملائكة، الملائكة لا يشتغلون لا بالأكل ولا بالشرب، يشتغلون بطاعة الله. فحذروا من هالكلمة، وكمان حذروا من كلمة أخرى يقولها بعض الناس، يكون طفل رضيع صغير يشوفوه عم يتبسم وهو نايم، يقول ما الملائكة عم تضحكوا، الملائكة ليس شغلهم هذا، ليس هذا ما يشغلهم، الملائكة لا ما عم تضحكوا، ما صحيح هالكلام، هذا من افتراءات بعض العوام. كل شو وحدة امرأة جاهلة أو رجل جاهل ركب هالكلمة عجب، يقول هو الطفل عم يضحك، ليه عم يضحك هذا؟ عمره شهر أو عمره كم يوم، ليه عم يتبسم؟ فيفتري هذه الفرقة، يقول ها الملائكة عم يضحكوه، الملائكة ليس هذا عملهم، عملهم يشتغلون في طاعة الله تعالى، لهم وظائف، الملائكة لهم وظائف، الآن لهم وظائف وفي الآخرة لهم وظائف، الآن لهم وظائف وفي الآخرة لهم وظائف، يعني في الآخرة ليسوا مثلنا، نحن سنحاسب، هم لا يحاسبون، هم يبعثون بعد الموت، صحيح هم يموتون، الملائكة يموتون إلا من استثني كما قال بعض العلماء كحملة العرش وخازن النار وخازن الجنة زدانية جهنم، هؤلاء قال بعض العلماء مستثنون من الموت، لكن الملائكة سيموتون، جبريل وميكائيل وإسرافيل حتى عزرائيل عليه السلام سيموت، الذي هو وظيفته طب الأرواح هو أيضا سيموت، بعد ذلك يبعثون، يبعثون شيئا يعني يبعثون يحيون، لا يحاسبون مثلنا ولا يحشرون مثلنا، الناس كل واحد معه سائق وشهيد من الملائكة، سائق وشهيد، هذا عمل وظيفة للملائكة، الملائكة ليسوا كذلك، في الآخرة أيضا لهم وظائف، ليسوا مثل البشر، البشر قسم منهم إلى الجنة ليتنعموا فيها المؤمنون، وقسم منهم إلى جهنم ليتعذبوا فيها الكفار يخلدون في جهنم، الملائكة ليسوا كذلك، الآن لهم وظائف وفي الآخرة أيضا يكون لهم وظائف، مثلا جبريل أمين الوحي عليه السلام هو ينزل على الأنبياء بالوحي من الله تبارك وتعالى، وهو موكل بالريح، وجبريل له جنود، جبريل وجنوده موكلون بالريح، إسرافيل عليه السلام ملك كريم موكل بالنفخ في الصور، منذ خلقه الله تعالى وخلق له الصور البوق يعني واضع فمه على هذا البوق ينتظر الأمر للنفخ فيه، هذه وظيفة إسرافيل عليه السلام أن ينفخ في هذا البوق في هذا الصور الذي هو بوق كبير، هذه وظيفته الله تعالى خلقه لهذا. ميكائيل عليه السلام هؤلاء رؤوس الملائكة، جبريل إسرافيل ميكائيل عزرائيل وحملة العرش، هذول رؤوس الملائكة، ميكائيل موكل بالمطر والزرع، يعرف عدد قطرات الأمطار التي تنزل في كل بقاع الأرض متى تنزل وكم عددها، يعرف ذلك ويعرف عدد كل زرع، عدد كل زرع يخرج من الأرض، متى يخرج هذا الزرع في أي ناحية يخرج. سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال في كل سنة المطر الذي ينزل هو هو كميته هي هي، لكن يختلف نزوله في الأنحاء، يعني ينزل هنا بعض الأحيان أكثر ثم في ناحية أخرى في السنة التي تليها في ناحية أخرى أكثر، لكن الكمية هي هي. هذا المطر موكل به هذا الملك الكريم عليه السلام ميكائيل عليه السلام، وعزرائيل وظيفته قبض الأرواح، هو يقبض أرواح الإنس والجن والبهائم والملائكة، هو يقبض أرواح الجميع، ثم هو الله تعالى يجعل روحه عند وقت وفاته يخرج من جسمه اللي هو جسم لطيف بدون ما يأتي ملك ويخرج هذا الروح منه. وليس صحيحا ما يقوله بعض الناس ويتنقلونهم يبعثوها تجارة الانترنت إيميلات يبعثوها أنه عزرائيل يقول لقد أعرف أن الموت هكذا لما كنت قبضت روح أحد من الناس. كذب وافتراء، كذب وافتراء. عزرائيل ملك كريم عليه السلام، ملك كريم ولي من أولياء الله، يعمل هذا العمل طاعة لله تعالى، يقبض الأرواح بأمر من الله. هذه الدنيا بالنسبة لعزرائيل كالكف، كيف أنت حين تنظر إلى كفك تراها؟ يسعك أن ترى كل كفك بنظرة واحدة. هو هكذا الدنيا بالنسبة له، فسهل عليه أن يقبض روح أي إنسان، أي بهيمة، أي جني في أي مكان من الأرض ولو كانوا كثرة. يعني لو مات في لحظة ملايين، الله تعالى أعطاه القدرة على قبض أرواح هؤلاء الملايين في لحظة واحدة. وقال بعض العلماء أعطي من الأيدي بعدد من يقبض أرواحه، أعطي عزرائيل عليه السلام من الأيدي بعدد من يقبض أرواحه. وقال بعض العلماء له أشباح بتصرف روح واحدة، كيف بنقول الولي يعطى أشباح يعني أستاذة أخرى بتصرف روح واحدة فيقبض أرواح الجميع الذين حان وقت وفاتهم في تلك اللحظة، ليس ذلك بعسير عليه، ليس صعبا عليه. وقد نص العلماء على أن من سب عزرائيل ملك الموت عزرائيل كفر، هو من سب أي ملك من الملائكة يكفر، لكن عزرائيل يذكرونه لأن هؤلاء الذين من عادتهم يشتمون ملكا من الملائكة إذا غضبوا أو مات لهم قريب يشتمون عزرائيل عليه السلام، فذكر العلماء أن من شتم عزرائيل كفر، من شتم أي ملك من الملائكة كفر، الذي يشتم أي ملك من الملائكة فهذا كافر. يعني إذا شتم جبريل أو إسرائيل أو عزرائيل أو ميكائيل أو حملة العرش أو سب الملائكة جملة، في ناس يسبوا الملائكة جملة، فهذا كفر والعياذ بالله. ثم الله تعالى جعل على الناس حفظة من الملائكة، الإنسان معه حفظة من الملائكة يحفظونه من أذى الجن إلا ما شاء الله أن يصيبه. ولولا هؤلاء الحفظة من الملائكة الذين يحفظوننا من أذى الجن لتلاعب بنا الشياطين كما يلعب الولد بالكرة. لولا أن علينا ملائكة يحفظوننا من أذى الجن كان الشياطين يتلاعبون بنا يتقاذفوننا كما يتقاذف الأطفال الكرة، لأنهم أعداء بني آدم، أعداء لنا، يكرهون المؤمنين، يحبون إيذاء المؤمنين الشياطين. الله حفظنا من أذاهم بملائكة يسمون الحفظ. الرسول صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار، ملائكة يتعاقبون فينا، يعني ملائكة تنزل تحفظنا بإذن الله ثم في وقت ما تصعد، ثم تنزل ملائكة ثم تصعد وهكذا يحفظوننا بإذن الله من أذى الجن. فإذا واحد قال لك بس أنا معك واحد انصاب من الجن ضربوه أو لبسوا الجن دخلوا فيه، فقل له يحفظون الإنسان من هذا الجن إلا ما شاء الله أن يصيب هذا الإنسان من هذا الجن فيصيبه، لأنه لا راد لقضاء الله. يحفظوننا، لكن إذا شاء الله أن نصاب بأذى من الجن يحصل ذلك بمشيئة الله تعالى. وما يساعد على التحفظ من أذاهم، يعني يتحصن به، من أقوى ما يتحصن به أن تقرأ كل صباح ومساء آية الكرسي والمعوذات. آية الكرسي قرأها قراءة صحيحة كل صباح عند دخول الفجر، عند التيقن من دخول الفجر يكون أحسن، وعند التيقن من دخول المغرب هذا لا تتركه. ويساعد أيضا على قوة في ذلك كما قال شيخنا رحمه الله أن يقرأ الشخص المعوذتين في كل صلاة مكتوبة وعقب كل صلاة مكتوبة، يعني كل صلاة مكتوبة، صلاة الصبح اللي بيلاقي حاله ينزعج يقول لك احيانا في ناس بيجيني كابوس، هذا يكون من الجن، كثير من الاحيان بيكون من الجن، اللي بيحس حاله كانه شخص قاعد على صدره او مقبوض عليه مربوط ولا يستطيع ان ينطق بشيء، يرتبط لسانه، يقول لك صار معي كابوس. قبل ان تنام قل له قبل ان تنام اقرا ايه الكرسي والمعوذات، يعني قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، قل هو الله احد، ايضا يقراها. ففي كل صلاه يساعد جدا اقرا المعوذتين ودبر كل صلاه. هذا قال شيخنا رحمه الله اقوى من حمل الحدث. يقول لك واحد حافظ حدث جامعا، يعني اذا قرات المعوذات صباحا ومساء وقرات آية الكرسي وقرات المعوذتين في كل صلاة ودبر كل صلاة، هذا أقوى من حمل الحرز وأنفع وأحسن، وأنفع وأحسن. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما تعوذ المتعوذون بمثلهما، ما تعوذ المتعوذون بمثلهما عن قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. إذا واحد قال لك بنزعج بالليل من النوم، ما بنام أوام، بيصيبني وسواس كثير، بتجيني خواطر مزعجة جدا، بشوف منامات موحشة، قل له اعمل بهذا، إن شاء الله تستفيد. هؤلاء الملائكة وظيفتهم حفظ بني آدم من أذى الجن إلا ما شاء الله أن يصيبهم، فإنه لا شك أن يصيبهم بمشيئة الله تعالى. لا يأكلون ولا يشربون الملائكة، ولا ينامون ولا يتوالدون، يخلقون خلقا. إذا واحد قال لك كيف يصير في ملائكة يخلقون خلقا، إذا سألك يموتون؟ نعم يموتون. متى يموتون؟ عند النفخ في الصور، ليس الآن. الجن والإنس الآن يموتون، الجني أحيانا يعيش 100 سنة أو 500 عام أو 1000 سنة، لكن يموتون الجن والإنس الآن يموتون. الملائكة لا يموتون إلا عند النفخ في الصور، يعني لا يحصل أن يموت ملك الآن. ولا يتوالدون، مكلفون، مكلفون يعني هذه الطاعات التي يعملونها التي هي واجبة عليهم كالصلوات الخمس يعملونها وهم مكلفون بها، ليست نافلة بالنسبة إليهم. وسبق ذكرت لكم إذا واحد سألك قد يصوموا، الملائكة لا يصومون لأنهم لا يأكلون ولا يشربون، إنما يصلون الصلوات الخمس. حتى الملائكة يحافون حول العرش يصلون الصلوات الخمس ويتوجهون في صلاتهم إلى العرش، وإذا سجدوا سجدوا على العرش، لأن السجود لا بد أن يكون على شيء جامد، فيكون سجودهم على العرش. والسماوات مشحونة بالملائكة كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيها ملك قائم أو رابع أو ساجد، معناه هم دائما يشتغلون بالصلاة، ليس معناه يكون رابعا هكذا في هيئة الركوع ويبقى هكذا إلى يوم القيامة، أو يكون قائما ويبقى قائما إلى يوم القيامة، أو يكون ساجدا ويبقى ساجدا إلى يوم القيامة، لا، لأنهم يصلون الصلوات الخمس. لكن فوق الصلوات الخمس هؤلاء الملائكة الذين هم تمتلئ بهم السماوات ماذا يعملون؟ يصلون دائما، فلذلك يكون بعضهم راكعا، يكون بعضهم ساجدا، بعضهم معتدلا، وهكذا، لأنهم دائما يشتغلون بالصلاة، هم مكلفون فيصلون الصلوات الخمس، وفوق الصلوات الخمس يصلون صلوات أخرى، فيكونون دائما بعضهم في حالة السجود، بعضهم في حالة الركوع، بعضهم في حالة الاعتدال. انتبهوا، مش معنى الحديث انه بيبقى هذا الملك كل هؤلاء الملائكة اللي في السماوات بعضهم يكون دائما قائما، بعضهم يكون دائما ساجدا، لا يتغير عن هذا الحال، لا، هذا غير صحيح. واحيانا الله تعالى يرسل بعض الملائكة ليعين المؤمنين، يوجد ملائكة يعينون المؤمنين احيانا في الحروب، الله تعالى أمد الرسول صلى الله عليه وسلم ببدد من الملائكة، جاءوا وقاتلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وغلبوا الكفار، حتى إن إبليس كان متشكلا مع الكفار يقاتل معهم ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأى الملائكة ففر راجعا. الناس الذين معه قالوا له إلى أين؟ قال إني أرى ما لا ترون، يعني هو رأى ما لم يروا هم، فخاف فزع وتراجع وهرب. فأحيانا الله تعالى يمد المؤمنين بملائكة يعينونهم في قتالهم أو في غير ذلك. وتوجد ملائكة ورد ذكرهم في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، إن لله تعالى ملائكة فضلا يكتبون ما يسقط من ورق الشجر، فإذا أصابت أحدكم عرجة في أرض فلا فلينادي أعينوا عباد الله، وفي رواية فلينادي أغيثوا عباد الله. هذا الحديث رواه الحافظ ابن حجر في أماليه وحسنه، وتلك الحسن والصحيح أقواه. قال بعض العلماء الحسن هو الصحيح. هذا الحديث على أي شيء يستدل به؟ على جواز منادى غير الحي الحاضر، على جواز نداء غير الحي الحاضر، لأن ابن تيمية أحمد ابن تيمية الحراني قال لا يجوز نداء غير الحي الحاضر، قال لا يجوز نداء غير الحي الحاضر. الحي تعرف يعني الحي الحاضر، قال إذا كان حاضرا ينادى غير هيك لا. هذا قال شيئا لم يقل به أحد من المسلمين، ما أحد من المسلمين قال هذه الكلمة، هو طلع بها ابن تيمية. هذا الحديث فيه رد عليه، فإذا أصابت أحدكم عرجة عرجية مريضة مصيبة في أرض الفلاة في الصحراء، كان ماشي بالسفر مثلا بالسيارة ركب على الدابة أو من يمشي على رجليه في الصحراء، أصابته مصيبة فينادي أعينوا عباد الله، ينادي هذا الحي الحاضر، هو يرى أحدا حتى يناديه التعيين، أعينوا عباد الله أغيثوا عباد الله. الملائكة إذن يعينون بإذن الله ويغيثون بإذن الله، فهذا ليس حراما وليس شركا، بل إذا عمل به عمل بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي ورد يكون عملا حسنا. إذا أصابت أحدكم عرجة في أرض الفلاة في البرية فلينادي أعينوا عباد الله أغيثوا عباد الله، هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا نداء غير الحي الحاضر، فهو جائز مشروعا بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي يقول خلاف كلام الرسول لا يلتفت إلى كلامه، العلماء يقولون لا كلام لأحد بعد كلام الله ورسوله، ما حدا يحكي، يقول الناس ما حدا يحكي بعد كلام فلان، لا كلام لأحد بعد كلام الله ورسوله. يعني إذا كان في نص في القرآن واضح صريح الدلالة على شيء، نص في حديث النبي صلى الله عليه وسلم السابق صريح الدلالة على أمر، ما حدا له كلام بخلاف هذا الكلام، هذا معناه ليس لأحد أن يقول كلاما بخلاف هذا، إن قال أحد كلامه ليس بمعتبر، ليس بمعتبر. طيب ما هذول الملائكة أولياء؟ هؤلاء الملائكة أولياء، إذا جاء أن يقال أعين عباد الله للملائكة، فأي مانع إذا قال واحد ماذا بالرفاعي؟ أن الرفاعي من الأولياء والملائكة من الأولياء، الرفاعي من الأولياء والملائكة من الأولياء، فما في مانع إذا واحد قال أغف رسول الله، ما في مانع، أفضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، قد يغيثك بإذن الله، لأنه لا ضار ولا نافع على الحقيقة إلا الله. المسلم إذا قال أغث رسول الله، أغث يا رفاعي، ولا يعتقد أن الرسول سيخلق النفع أو يدفع الضرر بدون مشيئة الله، أو أن الولي يخلق نفعا أو يدفع ضررا بدون مشيئة الله، هو يعتقد أنه قد ينفعه بإذن الله تعالى حيا كان أو قد مات. بعض الناس يقول لك أنا مات الحي زمان، لا، سيدنا موسى نفع هذه الأمة بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، أليس هو أشار على الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، يعني ارجع إلى المكان الذي تلقيت فيه الوحي من ربك بفضلية الصلوات واسأله أن يخفف، لأنه فرض في الأول فرض 50 صلاة. ثم حين أخبر محمد عليه السلام موسى عليه السلام بأنها 50 قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. هذا أفاد، هذا القول أفاد أمة محمد عليه الصلاة والسلام، والرسول فعل فخفف الله عن هذه الأمة. وبقي هكذا يأتي يخبر موسى، وموسى يقول له ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، حتى بقيت خمس صلوات فقال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. النبي صلى الله عليه وسلم قال استحييت بعد ذلك أن أرجع وأسأل. الله تعالى فرض علينا خمس صلوات وثوابها بخمسين تضاعف، ثواب الصلاة يضاعف. هذه ماذا يقال عنها؟ فائدة، فائدة عظيمة أفادها موسى لأمة محمد عليه الصلاة والسلام بعد موته. وتلك كمان ورد في حديث صحيح للنبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. هذا يفيد أن لهم تصرفا بعد وفاتهم، أحياء في قبورهم يصلون، هذا يفيد أن لهم تصرفا يصلون. الحديث الثابت في الإسراء والمعراج هو مشهور ومعروف، أن الله تعالى جمع 8 من الأنبياء في السماوات استقبلوا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، رحبوا به، كل رحب به ودعا له بخير. هذا معناه لهم تصرف بإذن الله، وأن الله جمع الأنبياء كلهم لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، فصلى بهم إمام في المسجد الأقصى. الله جمع لهم كل النبيين، الرسول صلى بهم إماما في المسجد الأقصى. هذا ماذا يدل؟ على أن للأنبياء تصرفا بإذن الله تعالى بعد وفاتهم. من كان في قبره خرج إكراما للرسول صلى الله عليه وسلم حتى اقتدى بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام. هذا معناه لهم تصرف بإذن الله، وهذا لا مانع في الشرع منه، بل الشرع أثبته. كذلك الولي قد يكون له تصرف بعد موته بإذن الله، وفي مانع منه لا شرعا ولا عقلا، بل ما ثبت الأخبار المتواترة أن لهم تصرفات بعد وفاته. واحد من الصحابة اسمه العلاء بن الحضرمي كان إنسانا صالحا وصحابيا مجاهدا، حال بينه وبين الكفار نهر، فقال للجيش الذين معه بعد أن جاز النهر وهو على الفرس اقطعوا بسم الله، فقطعوا، كل الجيش قطع مشى على الماء، كل الجيش الذين معه كانوا مشوا على الماء كرامة له، كان من الأولياء. ثم مات في هذا الجهاد، في هذا القتال مات، أصحابه دفنوه إسراعا بالدفن، دفنوه حيث مات في تلك الناحية. بعض أهل تلك الناحية رأوه فجاءوا سألوه من هذا؟ قالوا فلان الفلاني، وكان من شأنه كذا وكذا، حدثوهم أنه من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يقاتل في سبيل الله فمات فدفناه في هذه الأرض. قالوا له ما جزاء صاحبكم أن يدفن في هذه الأرض المسبعة، يعني فيها تأتيها السباع وحوش وسود ونحو ذلك تنبش القبور لتأكل الجثث، أخرجوه منها، يعني لا تتركوه في هذه الأرض، هنا السباع تنبش القبور لتأكل الأجساد. هم واقفون، كان بعض على الدفع، ففتحوا قبر العلاء بن الحضرمي فوجدوه يتلاطم بالنور كنور القمر ليلة البدر، وقد تسع مد البصر وملئ قضرا أيضا، ولم يجد العلاء بن الحضرمي فيه، ما وجدوا العلاء بن الحضرمي فيه، ما وجدوه فيه. أين هو؟ إما أنه ذهب لبعض التصرفات التي مكنه الله منها، مروا القبر فلا دفنوه، أو كان يحب أن يكون دفنه في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كبعض الصالحين يحقق الله لهم ذلك، أينما ماتوا وأينما دفنوا الملائكة تنقلهم، تأخذهم من هذه الأرض وتدفنهم في المطيع في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يحصل لبعض الأنبياء، بس الحاصل أنه مر القبر، هذا شيء ثابت رواه الحفاظ بالأسانيد الصحيحة، شيء ثابت محقق أنه حصل. حتى في زماننا هذا حدثني أحد إخواننا، رأى إنسانا يعمل في البقيع، يعني بالخدمة هناك من الهنود أو الباكستانيين، فسأله قال له هل رأيت شيئا غريبا في هذه البقعة؟ قال له هكذا اسكت خشي على نفسي أن ينظر. فانتظر حتى صار بعيدين عن الناس، قال له أخبرني. قال له أنا أرى بعض الأحيان في الليل إبلا تأتي محملا وتخرج محملا، إبل عليها ناس، محمل عليها ناس، تدخل محملا وتخرج محملا، يعني الملائكة يخرجون من مات كافرا ظاهره من المسلمين لكنه كان على الكفر دفن في البقيع، الملائكة تخرجه ويدخلون أناسا من الصالحين، كان أحدهم كانوا يحبون أن يكون دفنهم في البقيع عند الرسول صلى الله عليه وسلم في مدينته، الملائكة تأخذهم أينما كان دفنوا وتضعهم في البقيع إكراما لهم. سيدنا عمر رضي الله عنه كان يقول في دعائه اللهم شهادة في سبيلك ووفاة بأرض نبيك صلى الله عليه وسلم، وحقق الله له ذلك. فكما للأنبياء تصرفات بإذن الله بعد وفاتهم، كذلك الأولياء الله تعالى يعطيهم تصرفات بعد وفاتهم، فيتصرفون يخرجون من قبورهم ويفعلون أشياء، قد ينقذ أحدهم إنسانا كما الملائكة قد تنقذ إنسانا واقعا في ضيق، مثلا هنا في برج أبي حيدر كان طفل وقع من الطابق الرابع إلى الأرض، فحين نزل على الأرض هجم الناس ليروا ماذا أصابه، لأنه عادة الواحد بيقع من الطابق الرابع إن لم يمت بيتكسر عادة، فوجد سليما ما به شيء، مش نزل على خيمة الدكانة، في واحد واقع على خيمة الدكانة ما صابه شيء، على شكل الخيمة اللي بيعملوا هيك الأقماش وعليها ونزل على الأرض ما صابه شيء، هذا وقع على الأرض. فجاء الناس لينظروا في حاله فقال له رأيت طائرا كبيرا أبيض حملني وأنزلني على الأرض. هذا ملك من الملائكة، هو لا يعرف، هو هذا طفل مميز لكنه صغير دون البلوغ، لا يعرف أن هذا ملك من الملائكة حمله بإذن الله تعالى، الله تعالى شاء أن ينقذ عن طريق الملك وأنزله على الأرض ما أصابه ضرر. وهكذا قد يحصل أيضا لبعض المسلمين، هم في صحراء مثلا أصابتهم مصيبة فينقذهم الله تعالى ببعض الملائكة، هذا يحصل، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، الملائكة لا تحصل منهم المعاصي وينفذون ما أمرهم الله تعالى به، يعني لا تحصل منهم أي معصية لا صغيرة ولا كبيرة، الملائكة لا تحصل منهم أي معصية لا صغيرة ولا كبيرة، ويطيعون ربهم ولا يعترضون على الله. كنت عم صلي بمسجد القاهرة صلاة المغرب، قلت الله أكبر على رفع الفاتحة، واحد واقف يسموه من أهل الدعوة والتبليغ، هدول اللي بيعملوا عبادة ينزلوا له عذبة من وراء وبيروحوا بيعملوا شيء بيسموه خروج في سبيل الله، هذا اللي واقف جمع الناس في المسجد على أنه يدرسهم بالنعم، فقال لهم دي الملائكة لما ربنا خلق آدم اعترضت عليه، أعوذ بالله، الذي ينسب للملائكة الاعتراض على الله هذا كفر، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أنهيت الصلاة وجئت وكلمته على مسمع الناس، سكت وقال ما كنت أعرف، قلت له الملائكة لا يعصون الله، فسؤال الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويفسد الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، هذا ليس عن آدم عليه السلام، هذا عما يكون من بعض ذرية آدم، فسؤال الملائكة كان سؤال استكشاف عن الحكمة، يعني يا رب ما الحكمة من خلق هذا الإنسان الذي سيخرج من ذريته من يحصل منه قتل وسفك دماء، هذا معنى سؤال الملائكة، أتجعل فيها من يفسد فيها، يعني يخرج من ذريته من يفسد فيها الأرض ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. يسألون عن الحكمة، يعني يا ربنا ما الحكمة من خلق هذا الإنسان الذي يخرج من ذريته من يحصل منه هذه الأشياء، الله تعالى أحكم الحاكمين، هل يسألون على وجه الاعتراض، مثل ما قلت لكم امبارح أحيانا الإنسان جاهل ما عنده الميزان ما تعلم القدر الكافي من علم الدين الضروري، يقرأ آية من القرآن أو حديثا للرسول صلى الله عليه وسلم فيحمل النص على غير وجهه فيقع بالكفر. مثل هذا الإنسان فكر أنهم يعترضوا على رب العالمين، الملائكة لا يعترضون على الله، من اعترض على الله كفر. كيف كفر إبليس أول مرة بالاعتراض على الله؟ عشان هيك شيخنا رحمه الله كان ينهى عن هذه الكلمة اللي يقولوها بعض الناس، إذا واحد نزل عليه بلاء أو مرض أو ضربته سيارة يقولوا ما بيستاهل. قال الشيخ عبد الله لا يقال ما بيستاهل، الله هو الذي ابتلاه بهذا البلاء. ما عم يحكي عن واحد تعدي عليه عم يقول ما بيستاهل اللي تعدى عليه، واحد نزل عليه بلاء مرض مثلا، بعض العوام يقولوا ما بيستاهل، لا يقال ما بيستاهل، الله ابتلاه بهذا. فقال شيخنا رحمه الله من كان يفهم من هذا لا يستحق أن يبتليه الله بهذا، هذا اعتراض على الله كفر. أما إن كان يفهم ليس من المذنبين الفاسدين الظالمين الذين يستحقون البلاء بذنوبهم فلا يكفر. لكن الشيخ رحمه الله قال هذه الكلمة لا تجوز، حرام، انهوا الناس عنها. كثير بسمع ناس بيسألوني عنها وفي ناس بيقولوها، شوفوا واحد هون بيقولوا ما بيستاهل هذا، الله ابتلاه بذلك، لا يقال ما بيستاهل. سيدنا آدم ابتلي، سيدنا أيوب ابتلي، سيدنا نوح ابتلي، سيدنا إبراهيم ابتلي، سيدنا عيسى ابتلي، سيدنا موسى ابتلي، سيدنا محمد ابتلي، أشد الناس بلاء للأنبياء، لأنهم أفضل الناس عند الله وأعلى الناس درجة عند الله، فهذا البلاء لرفع الدرجات. ما بينال يا أحبابنا إذا واحد أصابه مرض أو واحد صدمته سيارة غير متعمد، ضربته السيارة أو وقع عن الموتوسيكل، ما بينال ما بيستاهل، لا يقال هذه الكلمة، لا تقال، قلوا الناس عنها لا تجوز. من كان يفهم منها لا يستحق أن يبتليه الله بهذا، هذا اعتراض على الله، ومن يعترض على الله كفر. شفت نتيجة الجهل؟ قال شيخنا رحمه الله هؤلاء الذين يسمون أهل الدعوة والتبليغ يحتاجون للدعوة والتبليغ، يحتاجون من يدعوهم ومن يبلغهم ومن يعلمهم. سميين حال أهل الدعوة والتبليغ، ترى أحدهم يترك أهله والنفقة الضرورية على أهله بقول أنا أسافر على الخروج في سبيل الله. ماذا تعلمت من علم الدين الضروري؟ غير ثيابه، أطلق لحيته، بعرف واحد هيك صار فيه ولبس هذه عمل الإمامة على رأسه، صار يروح الهند وصار يروح على باكستان. الذي عمل هذا أولا إنسان يقال إنه من الطيبين، يعني حركة الدعوة والتبليغ من أهل السنة، كان يشتغل بتعليم الناس علوم الدين الضرورية ودعوة الناس إلى أداء الصلوات وأداء الفرائض. لكن بعد ذلك صار جهال يتولون هؤلاء ويدعون الناس إلى الصلاة على جهل. يعني أنا وصغير بعد أتذكر كان المسجد اللي جنب بيت الأهل الزيدني اسمه مسجد رمض الظريف، فكنا نروح نصلي هنا نحن وصغار قبل البلوغ، فكان يجوا هيدول بتذكر يقولون لنا امشوا معنا لنروح نقول للناس يجوا يصلوا، نروح معهم شيء حلو نقول للناس يجوا يصلوا، فوت على الدكان في صلاة جماعة، تعال صلي معنا جماعة، على هون كلام حلو. بعدين نتذكر أن أنا وصغير واحد منهم اللي صار يظهروا معنا قالوا له هلا انت بتجيب كتاب رياض الصالحين تقعد بالجامعه بتقرا رياض الصالحين وتشرح للناس. واحد من عم يظهروا معنا بس اكبر منا بالعمر، كيف واحد بيجيب كتاب رياض الصالحين فهو ما تعلم عند اهل العلم، بعد ما اخذ العلم الضروري هذا شو بده يشرح؟ شو بده يشرح؟ اذا كان من الجهال لا يخاف الله تعالى بصير يخبص ككثير من هؤلاء الذين يدعون العلم. هذا انا شهدت هذا، وهذا أمر بيعرفوا الناس أنهم عن جهل يكتفون بالمظهر مع إطلاق اللحية والخروج. وأعرف إنسانا كان هون ببيروت يجي على الدرس أحيانا ترك أهله، ترك النفقة الواجبة على أهله وترك عمله، صار يروح على الهند وباكستان، وترك زوجة وأولادا لا ينفق عليهم، هل يجوز له ذلك؟ هو ما تعلم قدرا من علم الدين بحيث يدعو الناس، يأمر الناس بالمعروف وينهى عن المنكر بحق، بعد ما تعلم هذا القدر من علم الدين.